صب مقيم في حراسة دربه، لم تنسه الآلام قصة حبه،
عشق قاهر
للحديث يقوده،
بالشوق ينبض
في زوايا قلبه،
يدعو إلى أمر العقيق مرابطا،
وقف الحياة على النبي وصحبه،
يدعو إلى أمر العقيق مرابطا،
وقف الحياة على النبي
الحدود.
لم نزل مرابطين على حراسة الحدود، نؤسس بالعلم صرح البيان دفعا لعدوان يتعاظم يوما بعد يوم، فالثقة قعد به عجزه، والجاهل وجد الباب مفتوحا والمجال فسيحا لنيل شهرة رخيصة ولو بالطعن في الدين لأنه لا حملة، والناظر في حماقات القوم يجد لهم همة عالية في الثبات على الجهل وتنكب طريق العلم، كأنما يتسابقون في ابتكار الضلال والفوز بلقب الأكثر إثارة، بنزعات تسويقية وعبارات سوقية يتكلمون في دين رب العالمين أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فلا بأس عليه أن يكون صحفيا ليجتهد في دين الله، ولا حرج أن يكون من سارقي الدال ليطعن في السنة، ولا حياء يحجزه وهو من دجاجلة بيع الوهم بزعم العلاج بالطاقة ليدعي أن البخاري سبب إلحاد الشباب. وصدق الشاعر حين قال: عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مربوب مقدر، الخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر. ونحن ها هنا نقوم بالجهد المقل، عسى أن تنبعث الهمم الراقدة فتتعلم دينها وتحسن الدعوة إليه، ونرصد ضلالات المبطلين، فلعل حملة الحق يقومون ببعض حقه عليهم في بيانه والدفاع عنه، ونؤدي دين الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين في أعناقنا، وفاء لأمة عظيمة ابتليت بكثير من الأبناء وللأسف العاقين. نجدد ميثاق الحب وعقد الوفاء لأعلام حفظ الله بهم الملة وأقام بتعبهم قواعد الشريعة، كل ذلك في ضيافة شيخنا الحبيب المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله.
حرس الحدود،
صب مقيم في حراسة دربه، لم تنسه الآلام قصة حبه،
عشق قاهر
للحديث يقوده،
بالشوق ينبض
في زوايا قلبه،
يدعو إلى أمر العقيق مرابطا،
وقف الحياة
وقف الحياة على النبي وصحبه. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن وقف الحياة على النبي وصحبه، ولازلنا وإياكم في حراسة الحدود في ضيافة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا، رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك. بداية أحبتنا في الله، يعني نتقدم بخالص الشكر لشيخنا الحبيب بشكل عام وفي هذه الليلة بشكل خاص، فلقد يعني أصابته وعكة صحية، أسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه،
وكان حتى آخر لحظة ما بين المجيء وعدمه، ولكنه غالب ذلك وجاء ليشرفنا ولنشرف بالسماع منه بإذن الله تبارك وتعالى، فله خالص الشكر والتقدير. رفع الله قدرك في الدرجة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك بإذن الله عز وجل، جزيت الجنة. أحبتنا في الله، نترك الحلقة للتحدث عن نفسها. الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها في حراسة الحدود تكلمنا عن شيخ الإسلام الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ورفع قدره، وجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نذهب معا بإذن الله عز وجل لنشاهد ملخص الحلقة الماضية، فإلى الملخص.
ولد في شوال سنة 194 ومات في شوال أيضا سنة 256. فقال إسحاق: لو صنف أحد كتابا في صحيح أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. ثم رأى رؤيا أنه يمسك مروحة زي أو زي منشة كده ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بيهوي عليه في المنام يعني. فذهب إلى بعض المعبرين فقال له: أنت تذب الكذب عن سنته. وذلك صح عنه أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، كان يمر فيها كالسهم ويحفظها مثل قل هو الله أحد، لا يخلص سندا بسند ولا متنا ولا يخلص متنا بمتن. قبل الإمام البخاري كان فيه موطأ مالك. موطأ مالك في أحد فيه بلاغات وفي فتاوى لمالك، ويعني مالك رحمة الله عليه خلط في موطئه ما بين الصحيح وما بين المرسل وما بين البلاغات، إنما أول من تصدى لتصنيف الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. مجمل الأحاديث التي تقطع البخاري 120 حديثا. ليست كل الأحاديث التي تقطع البخاري نظر المنتقد أرجح من نظر البخاري. أنت عارف بعد التحقيق والأئمة اللي ردوا ودفعوا عن البخاري وجابوا، تعرف بقي كم حديث؟ لا يصل إلى 30 حديث. شوف العلماء كانوا كيف ينتقدون، مش زي هؤلاء الجهلة. كانوا ينتقدون انتقادا إسناديا. أغلب المنتقدات في البخاري عند الدارقطني في باب التتبع يعني إسنادي
وليس متن.
لا وليس متنا، دول بيروح على المتن على طول، هو مش فاهم فيقول لك ده حديث معلم. طب ما تبص للسند الأول، ما من حديث، شوف أنا بقول لك كلام بقى عشان الناس تعرف كذب هؤلاء ويعرفون خيانتهم أيضا. ما من حديث تكلم فيه أحد من أهل العلم بلغة العلم إلا والعلماء تكلموا فيه قديما وأجابوا عنه. هما بيعملوا إيه دلوقتي؟ يجيب الشبهة وما يجيبش جواب العلماء. إحنا عارفين هذه الانتقادات مش جديدة علينا ولا مخبينا، عشان نكونوا فاكرين إن إحنا لما بنقول بخاري أصح كتاب إحنا مخبين الانتقادات البخاري. لا إطلاقا، إحنا عارفينها وبندرسها للطلبة عندنا، ندرسها للطلبة ونعلم الطلبة كيف يمكن الجواب عن هذا. لابد أن يكون دارس أصول،
وليس انتصارا للبخاري وإنما انتصارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم،
انتصارا للحق. نحن ننتصر للحق، ما عندناش لا البخاري ممكن نداهن البخاري على حساب الحق إطلاقا.
ما المقصود بهذه الكلمة شيخنا؟ أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى.
شوف أنا عايز عشان نفك الالتباس الموجود عند الجهلة، بلاش نقول أصح كتاب بعد كتاب الله.
نعم
خلاص، نقول أصح كتاب صنفه إنسان كده خلصت. ليه؟ لأنه دايما يقارن البخاري بالقرآن. هلا يقول لك شوف البخاري فيه غلطات، إزاي تقول هو البخاري معصوم؟ البخاري ليس بمعصوم، لا فيه غلطات وفيه أوهام وبالكلام ده. ليه؟ لأنه يقرنه دائما بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا، حنفك الاشتباك ده تمام؟ وحنصحح العبارة، مش هنصححها لكن هنوضحها،
نخاطبهم بما يناسب عقولهم في هذا الوقت،
بما يناسب عقولهم بالضبط كده. الغريب أن هذا الحديث أولا متواتر، رواه أبو هريرة وابن عمر وجابر وأنس وابن عباس وابن مسعود وأبو بكر وأوس بن أبي أوس وعمران بن حصين وأبو مالك الأشجعي وآخرون، وآخرون يعني حوالي مثلا 17-20 صحابي. أمرت أن أقاتل الناس، قلنا الناس إيه؟ ثلاثة، مسلم وكافر، دول طرفان، ومنافق.
ليس في شرعنا ما يدعو يا قتالي لمجرد
أن يخالفنا
في الدين،
ويقول ده كافر المفروض يتقتل، لكن ده غير موجود.
وإنما هناك علة وغاية من قتال هؤلاء الكافرين
عند إجماع الأئمة أنه لا يقاتل الكافر لمجرد أنه كافر، هذا شيء لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في سيرتي ولا في سيرة أصحابه أن يروح يقتل واحد لمجرد أنه كافر، لا هذا ممنوع. لكن معنى الكلام عند أي بني آدم بيفهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه عبارة تهديد.
فليس المؤمن للطعان ولا العان ولا الفاحش ولا البذيء، فكيف يقولها وهو مؤمن بل هو رأس الإيمان رضي الله عنه وارضاه واحد أكبر في حضرة النبي؟
طعان على وزن فعال، تمام، لعان على وزن فعال، يعني شغلته يطعن بس باستمرار، لا أن يسب مرة مثلا. الكلام ده لا يقال فيه لا طعان ولا لعان، على أن المعترضين اللي زي دول يعني عايز أقول لك الفحش على السنتين ليلة نهار اللي عمين يتكلموا الكلام ده، يقول لك كيف يقول أبو بكر الصديق أنصر الله لله، يعني عبارة فاحشة جدا. بقول لي يا محمد جئت بأوباش الناس، تعرف الأوباش اللي هم مين؟ اللي سفلة القوم وأرزالهم وسقطتهم. فلما يأتي واحد وده من خصال الجاهلية طعن في الأنساب، يأتي على مثل أبي بكر وعمر من السادة الكبار اللي نسبهم معروف،
ويقول أنهم
أوباش، وأنهم كانوا يقولوا أنهم أوباش وسفلة، ده سب خلاص. أنا حنفتس في كلام ربي سبحانه وتعالى، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأباح الله عز وجل على قول في هذه الآية لمن سب أن يسب لكن لا يعتدي.
وما خط إلا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله نجد بالترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بشيخنا الكريم الشيخ مصعب، حياكم الله شيخنا، رفع الله قدرك قدرين. بعد الملخص اللي سمعناه من الحلقة الماضية وهي الكلام عن الإمام البخاري بداية، ثم تكلمنا بعد ذلك عن بعض الأحاديث المنتقدة من أصحاب النظر السقيم فيما يتعلق بأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في علل ذكروها أو شبهات، وقلنا أن أغلبها مردها للشهوات في أنفسهم وليس للشبهات فذكروها، وبين أيدينا أيضا أحاديث أخرى نحتاج أن نقف للنظر فيها ومتابعة الأمر على نفس المنهاج، منهاج كيف هذه الأحاديث والشبهات الواردة فيها. لكن قبل أن نلج إلى هذا الباب أستأذنك أن نرد على تساؤل مهم، لا يوجد لهذه الأحاديث أو لهذه الأشياء التي وردت والأدلة التي وردت في كل الخلافات اللي سمعناها اليوم وسمعناها قبل سنوات تكئة أو ارتكاز إلا لأمر واحد، وهو أن هذه الأدلة بينها تعارض أو تضارب في كثير من الأشياء أو الأحاديث أو الأدلة الشرعية، يوجد بينها تعارض أو تضارب أو تناقض في كثير من الأحيان، هذا ما يقولونه. فهل هذا الكلام صحيح أن هناك بين الأدلة الشرعية الصحيحة تناقض وتعارض، سواء كانت هذه الأدلة أحاديث بينها وبين بعضها أو بين قرآن وحديث، أعتقد أن هذه هي نقطة الارتكاز التي لابد أن ننطلق منها لفهم الخلاف سواء بين أهل العلم المتقدمين أو أشباه العلماء في هذا الزمان. فضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتفق أهل العلم على أنه لا يوجد في الإسلام سواء كان قرآنا أو سنة، لا يوجد نصان، هنتكلم على الأحاديث، لا يوجد نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه بحيث يثبت أحدهما شيئا ينفيه الآخر. وده معنى التعارض، أن في نصان أحدهما يثبت شيئا والآخر ينفيه على سبيل التمانع بحيث أنه لا يمكن الجمع بينهم، هذا أو لا يمكن الجمع أو الترجيح أو النسخ أو التوقف زي ما احنا هنبين دلوقتي. هذا غير موجود في الشريعة إطلاقا،
أبدا
أبدا أبدا لا يمكن، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في حقه: وما ينطق عن الهوى. وقال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لأجد فيه اختلافا كثيرا. ولو كان هناك تعارض على سبيل التمانع لكان هذا تكليف بما لا يطاق، كأن يقال افعل هذا ويأتي نص آخر يقول لا تفعل هذا، وإن فعلت فأنت آثم. كيف يمكن أن يعني يفعل ولا يفعل في ذات الأمر؟ هذا مستحيل، يعني تكليف بما لا يطاق. يعني والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان في كثير من العلماء المتخصصون في هذا، الشافعي مثلا له كتاب اسمه اختلاف الحديث مشهور ومعروف، جزء أو من كتاب الأم. وكذلك ابن خزيمة رحمة الله عليه كان يقول: يا أهل بغداد، من يعني وقع على نصين متعارضين فليأتني أوفق له بينهما. والحقيقة التعارض لا يكون في حقيقة النص، يكون في ذهن الناظر، في ذهن المجتهد. تعرض له شبهة على نص من النصوص يتصور أن فيه تعارض في المسألة. زي مثلا إيه؟ زي مسألة إسبال الإزار. إسبال الإزار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يعني الذي يطيل إزاره تحت الكعبين، والكعب اللي هو الإيه؟ العظم الناتئ فوق القدم مباشرة، أي واحد بيطيل إزاره تحت هذا الكعب الناتئ النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار. تمام؟ وذكر عشرة من الصحابة هذا الحديث وهذه المعاني، عشرة من الصحابة وأكثر كمان. فجاء جاء فقال إنه لا مش حرام. ليه؟ لأنه ثبت في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. تمام؟ قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. خلاص، قال لك خلاص، إذن طالما أنني لا أفعل خيلاء يبقى يجوز لي أن أطيل إزاري. طبعا والمسألة فيها تفصيل كثير، لكن أنا سأجيزه يعني باختصار حتى أبين أن هذا نص عام مستقل وهذا نص خاص مستقل. يعني هذا مستقل وهذا مستقل، ما اقدرش ان انا احمل المطلق المقيد فيه زي ما بعض العلماء بيقولوا كالنووي وغيره يقولون.
ليس بينهما نقطة التقاء حقيقيا، هذا يعالج قضية
وهذا يعالج قضية
يعالج مسألة عين.
بالضبط كده، عشان انا قلت كده هذا نص مستقل عام وهذا نص مستقل خاص. تمام؟ الحديث أبي بكر رضي الله عنه: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قال لك ده مقيد بليه؟ مقيد بالخيلاء، يعني من جر إزاره بغير خيلاء لم يكن عليه شيء. وحديث أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، قال لك ما فيش فيه خيلاء، يبقى ده قيد بالخيلاء وده مطلق، يبقى خلاص نحمل المطلق على المقيد، يبقى ايه من جر ازاره من الخيلاء، يبقى الحديث المطلق لا اعتداد به، انما ينظر الى المقيد اللي هو من الخيلاء.
عفوا شيخنا، هذا بهذه الطريقه اذا سلمنا بهذه الطريقه سنبطل كثيرا من النصوص.
ما هو ما عشان كده انا بوضح، لا حمل الموقع المطلق على المقيد هذا ما لا اشكال فيه، معروف يعني.
نعم.
لكن احيانا حمل المطلق على المقيد بكل اسباب، يعني عندنا اربع حالات للحمل المطلق على المقيد. ان يتفق، انا طبعا هقول القاعده مجملا وهفصل بس في محل الشاهد بس، طبعا يعني
ليس المقام مقام تفصيل، كل
المقام مقام تفصيل في القاعده يعني. الحمل المطلق على المقيد بيمر بأربع حالات، إما نحمل وإما لا نحمل: أن يتفق الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، يبقى دول طرفان.
نعم.
هذا طرف يتفق الحكم والسبب ويختلف الحكم والسبب، أو يتفق الحكم ويختلف السبب، أو يتفق السبب ويختلف الحكم.
نعم.
يبقى دي أربعة. تمام. إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. يعني ورد في سنة أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هذه الحديثين مع بعضها، تمام؟
جاء في نص واحد.
بالضبط كده، جاء الاثنين في نص واحد. أظن عن الصحابة اللي قلت ابن عمر،
ابن عمر
يعني شكك فيه يعني، يراجع يعني.
نعم.
من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أتى الاثنين دول في حديث إيه واحد. جميل. اتفق السبب في الاثنين وهو جر الإزار. الأول جر إزاره خيلاء، والثاني جر إزاره فقط بين الخيلاء، واتفق السبب ولا لا؟
نعم.
لكن اختلف الحكم، هذا لا ينظر الله إليه وهذا في النار. طبعا لا ينظر الله إليه أعظم وأشد. أعظم وأشد. فاتفق السبب هنا
واختلف الحكم.
واختلف الحكم، قال لك حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد.
نعم.
يبقى ما أقدرش أجي على الحديث اللي هو حديث الخاص بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي يقول: من جر إزاره من الخيلاء. يبقى قيد القيد بالخيلاء ده مستقل لا يقيد العام.
نعم.
ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر بقى في مسند الإمام أحمد، وهو صحيح على رشادة الشيخين، بيرويها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يلبس ثيابا جديدا يتقعقع من الشي، لا من الشي لسه ايه لسه ابناء يعني، يتقعقع وهو طويل، اطال ابن عمر ايه هذا الازار. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قال: عبد الله. قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك. فرفعه، قال: زد. فرفعه حتى وصل به الى نصف الساق. فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فدل على أن هذا خاص بأبي بكر، حتى لو سلمنا أن ما فيش مطلق ومقيد، أن هذا خاص بأبي بكر رضي الله عنه، ولذلك فرق بينه وبين ابن عمر في أصل المسألة.
مع أن كليهما عبد لله.
مع أن كليهما عبد لله سبحانه وتعالى، وابن عمر معروف يعني في معروف بزهده ورعيه
وتشدده فيما
وتشدده في اتباع السنة.
نعم.
فلما يقول له: أنا عبد الله، يقول: إن كنت عبد الله فارفع إزارك، فيوم يرفعه حاجة بسيطة كده، يقوم يقول له: زد، ارفع كمان.
حتى إذا وصل نصف الساق.
حتى يصل نصف الساق. ومالش كلام ده لأبي بكر الصديق. قال الذهبي وغيره من أهل العلم: لا يتصور في أبي بكر أنه كان يرخي إزاره بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره من الخيلاء. لكن أبو بكر الصديق كما روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح كان نحيفا يسترخي إزاره من على حقوه، فكان كان يتعاهده. إذن هو أبو بكر الصديق ما كان يرخي إزاره أصلا، إنما كان بسبب أنه كان نحيفا وكان رجلا خفيف اللحم أبيض، فكان إيه بينزل منه الإزار فأيوم يتعاهد ويشده إيه يشده إلى أعلى. ولو سلمنا إني لدا ولدا ولدا، عندنا قاعدة أخرى، قاعدة أخرى تقول إذا تعارض نصان فالحاضر يقدم على المبيح.
الذي يحضر ويمنع،
الذي يحضر ويمنع
والذي
يقدم على الذي يبيح. نعم. لأن الأصل والحفظ الحفظ على جانب الشرع، والاحتياط إنما يكون في جانب النهي أقوى منه في جانب الإيه في جانب الإباحة. فإحنا هنا تصرفنا في النصوص، نص يؤدي معنا ونص يؤدي معنا، ولا ننصب التعارض ما بين هذه النصوص وبعضها يعني. زي مثلا حديث بسرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا قال ما هو إلا بضعة منك. الحنفية أخذ بحديث طلق بن علي ولا يرون شيئا في مس الذكر لا ينقض الوضوء، أما بسرة بن صفوان وكان إسلامه متأخرا فالحديث بتاعها واضح، فدا تعارضه، فلجأ العلماء في هذا إلى النسخ على نحو ما سنذكره بعد قليل.
نعم. يعني قد يرد في هذا أن يكون هناك جمع في البداية ثم بعد ذلك إذا لم يرد أن نقول
النصوص المتعارضة في الظاهر إحنا بنسلك أربعة مراحل فيها.
نعم.
إذا كان هناك نصان متعارضا، وأنا أقول لا يوجد إطلاقا نصان متعارضان صحيحان
من كل الوجوه،
من كل الوجوه مستحيل، هذا غير موجود في الشريعة.
إذا المرحلة الأولى هي التوفيق،
بل لابد بل لابد أن يكون واحدة من الأربعة اللي أنا هقولهم.
نعم.
أول شيء إذا عرض للمجتهد أو للناظر في ذهنه تعارض ما بين دليلين، أول حاجة يعملها الترجيح الجمع.
نعم.
أولا الجمع، والجمع هو أن يجمع بين النصين كل بمعنى غير الآخر، لأن الأصل هو إعمال النصوص لا إهمالها. إذا أتانا نصان صحيحان بل أصل العمل بالنصوص مش إهمال النصوص.
نعم.
إذا عجزت عن الجمع بين النصين رقم اثنين النسخ، يقول الشافعي هو بيتكلم عن النسخ يعني زي القبلة، قبلة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام
أو الوضوء أو ضم مسجد.
فهذا يعني هذا التحويل نسخ، تحول البيت الحرام نسخ ليه القبلة التي كانت إلى بيت المقدس. والنسخ يعني نصان أحدهما يأمر بشيء ونص متأخر عنه ينهى عن هذا الشيء. تمام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى أنا ثبت عندي النهي أولا، ثم نسخ هذا النهي بالإيه بالإذن فزوروها.
لا أحتاج هنا البحث عن فترة زمنية،
لا
لأن النص جاء ووضح ذكر هذا الأمر
بالضبط كده.
بخلاف بعض الأحاديث التي يعني قد يكون مثل حديث بسرة الذي ذكرت فضيلتك.
نعم.
وحديث طلق هذا هنا الاختلاف إنما وصلنا له عن طريق معرفة متى أسلمت بسرة وأن متأخرة وغيرها من الأمور.
لا خلي بالك أنه أحيانا الناسخ يكون مع المنسوخ في سياق واحد،
مثل
حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور. نعم. وأحيانا يكون النسخ في نص والمنسوخ في نص آخر.
في نص
آخر. زي كما يعني يمثلون له بأفطر الحاج والمحجوم، واخد بالك عند الحنابلة مثلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الحجامة في الحجامة للصائم بعدما أنهى عنها. طبعا ده حديث أبي سعيد هو الدارقطني صححه. الحنابلة طبعا له كلام كثير، وإن أفطر الحاج والمحجوم غير منسوخ إلى آخره يعني.
ويحتفظون بالحكم على الأول.
بالضبط كده بالضبط. لكن أنا سأمثل على فرض إن ما فيش يعني مش عايز أدخل في الخلاف ما بين الفقهاء فيه، لكن أفطر الحاج والمحجوم وبعد الرخصة في الحجامة للصائم خلاص أنا عندي أفطر الحاج والمحجوم إثبات أهو، جاء رخص للحجامة في الحجامة للصائم بعدما نهى أو دا نسخ، فلا بد النسخ يكون متأخر عن المنسوخ. تمام.
وعفوا شيخنا، هذا مش شرط يكون بين الأئمة كبين ذكرت الأحناف والحنابلة، بل حتى بين الصحابة كالخلاف الذي بين ابن عباس وابي هريرة في كثير من المسائل
في مسألة
الوضوء من مسة النار.
بالضبط. نعم. بالضبط. فانا فالقصد بقى اذا اتاني نصان متعارضان في الظاهر في ذهن المجتهد،
اجمع
الاول، اول شيء اجمع بينهم بوجه النجوه جمع المعروفه. عجزت عن الجمع الجا الى النسخ، والنسخ لابد له من تاريخ. عجزت عن التاريخ خلاص النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا يقال هذا نسخ هذا بالاحتمال، لابد من دليل قاطع ان هذا نسخ هذا،
لأني سأعطل
طبعا هتلغي حكم.
فما ينفع إلا بيكون بمسألة واضحة.
بالضبط. الحاجة الثالثة بقى، إذا عجزت عن معرفة الناسخ يبقى بقي الجمع، بقي الترجيح. الترجيح أوصلها الحازمي في كتاب النسخ والمنسوخ من الآثار، لو كتاب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار، إلى 50 وجها للترجيح. وأوصلها لبعض العلماء زي كما ذكر الشوكان وغيره إلى 110. 50 دي وصلها 110 وإيه وعشرة. إذا لم طبعا الترجيح يكون إما من خلال السند ومن خلال المتن ومن خلال قرينة خارجية عن السند والمتن. تمام. شوف الأسانيد، كل حاجة في الإسناد أنا المتفق عليه مقدم على ما أخرجه انفرد بالبخاري، وانفرد به البخاري مقدم على انفرد به مسلم، وانفرد به مسلم مقدم على انفرد مثلا احمد او ابو داود او الى اخره. ده اذا نظرنا في الايه في الاسانيد. المتون بقى في ترجيحات كثيره 100 وجه وعشرة. فين النص؟ اين النصان اللذان يختلفان ولا يمكن الجمع بينهما من 100 وجه وعشرة؟ هذا لا يكاد يوجد،
يستحيل ده.
يعني هذا لا يكاد يوجد يعني. لكن اذا افترضنا جدلا ان انا حاولت ارجح ولم أستطع، تبقى المرحلة الأخيرة وهو التوقف. أتوقف زي مثلا في بعض الناس في مسألة الوائدة والموؤودة في النار.
نعم.
تمام. طب ماشي، الوائدة ماشي،
طب الموؤودة
تدخل النار، طب الموؤودة تدخل النار ليه؟ تمام. فبعض العلماء قال لك لا، هذا الكلام غير صحيح، والموؤودة ما تدخلش النار، مظلومة، اتولدت وتوأدت. تمام. فإحنا ننظر في القصة دي، فنظرنا في طرق الحديث وجدنا القصة الآتية، إن دول جماعة من الجاهلية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا وقالوا إن أمنا اللي كانت كافرة وأدت أختا لنا في الجاهلية، في مصيرهم؟ فقال الوائدة والموؤودة في النار. طب ماشي، الوائدة ماشي عشان كانت أمه وكانت كافرة، طب الموؤودة؟ قال لك يحمل هذا على أنها لو كبرت لكفرت، ومثلوا له بحديث أبي بن كعب في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا.
نعم.
هو قصة موسى والخضر في القرآن. تمام. حتى إذا وجد غلاما فقتله. طب ده كان غلاما كما في حديث أبي بن كعب،
لما قتله؟
كان غلاما وضيئا وكان صغيرا، يعني لم يجر عليه القلم لسه، خلاص.
نعم.
فقتله إيه؟ الخضر الذي يقول وما فعلته عن أمري. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح في الإيه في المسألة دي، وقال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. لو كان هذا الرجل كبير، وكان طبعا والداه كبيران في السن، لا أرهقهما طغيانا وكفرا. أي دي حاجة ما عرفوش غير رب العالمين سبحانه. نعم. لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى.
فأوحى إلى الخضر عليه السلام
بأنه يقتله. تمام. فقال لك كما أن هذا الغلام طبع كافرا ولا أحد يعلم أنه كان سيطبع كافرا ويموت كافرا، كذلك هذه المؤودة يقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون كافرة أيضا. وزيك استقيم الحديث هذا، ما تقدرش طيب تعترض عليه وتقول الموؤودة كيف تقتل، أنا غير مصدق بهذا الحديث.
نعم. مسألة أنها في النار، هل المقصود بذلك أنها إن كبرت كانت ستكون في النار، أم أنها حتى لما قتلت على هذا الحال فهي في النار أيضا؟
لا ما هو أنها مآلها في النهاية حتى لو كبرت ستكون من أهل النار.
أما وقد قتل صغيرة
برضو، ما عشان كده إيه العلماء حملوها على الخصوص ولم يدخلها في الأدلة العامة.
نعم، أنها حادثة عين
بالضبط كده
ولها حكم خاص
بالضبط كده بالضبط.
نعم، مثل قصة لما تكفضلت الخضر فهي حادثة خاصة
وهي زي واقعة عين
سبق في علم
الحديث. لا ندخلها، لا ندخلها تحت الأدلة العامة واخد بالك، إنما لأنه هذا لهذا اللفظ محتمل، وإلا موسى عليه السلام كل القضايا التي بعلها مع الخضر هي حق صحيحة 100% على مقياس الشريعة.
نعم، لكن في ظاهرها أمر غريب،
مقياس الشريعة موسى محق فيها 100% على مقياس الشريعة والأدلة. تخبرك ازاي واحد بيخرق سفينة
وهم ضيفوه أكبر.
هم يخرق هيموتهم كلهم، شيء طبيعي أن ينكر عليه. تمام، ولذلك لا لم يلم موسى عليه السلام في أنه تكلم بلسان الشريعة آنذاك،
ولكن
هذا كما قال الله عز وجل على لسان خضر وما فعلته عن أمري، أراد بس أن يثبت لموسى عليه السلام أن فوق كل ذي علم عليم.
نعم،
لأن أصل قصة الخضر كما تعلم يعني أنه لما وعظ بني إسرائيل فسأله رجل فقال يا رسول الله هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه وأراد أن يعلمه أن في علم أنت لا تعرفه. فزي كانت قصة موسى الخضر، فالقصد أن قصة
والخضر الموؤودة يعني على الهامش الخضر نبي.
نعم،
وعلى الهامش الخضر نبي،
نبي طبعا وليس وليا.
نعم، لأن بهذه الصورة حتى نقفل الباب أنه يوحى إليه الله عز وجل أوحى إليه
بالضبط. فأنا قصدي أن العلماء إذا أرادوا أن يعني إذا كان هناك نص المشكل فإنهم يحملونه على معنى مقبول، فإذا قلنا هذه واقعة عين ومن المحتمل إذا طالما صح الخبر، طالما صح الخبر لا يجوز الطعن عليه ولا بد من توجيه المعنى حتى لا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التناقض في الإيه؟
نعم،
الأدلة. يعني ما أقدرش أجعل الوائدة والمؤدة في النار وأتكلم بها عن أطفال المشركين.
صحيح، لأن في حديث آخر
له ستة مذاهب، فستة مذاهب لأهل العلم أطفال المشركين.
نعم،
هل يدخلوا النار يدخلوا الجنة ولا على البرزق؟ في مذاهب وأقوال يعني.
نعم،
فهذا القصد إيه؟
عفوا شيخ، أنت كنت ذكرت على سبيل لما قلت التوقف.
أما التوقف أنا لسه أكمل الكلام.
تفضل.
فبعض العلماء الذين قالوا لا نفهم وجها لهذا الحديث، تمام، وأنكروا، رد عليهم علماء آخرون وقالوا كان سبيلكم التوقف الله. لأنه فوق كل ذي علم عليم، أنت لم تعلم لا ترد الحديث، ولكن قل وقف علمي عند هذا، أنا لا أدري وجه هذا الإيه المعنى. يبقى إذا ورد لنا حديثان متعارضان لا نستطيع أن نجمع بينهما، ولا لم نعرف جهة النسخ وعجزنا عن الترجيح بينهما، أن سبيلنا في هذا هو التوقف حتى نبحث عن وجه لهذا الحديث. طبعا الأربع مراتب دي بالترتيب هذا هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، إنما الحنفية خلفوهم في الترتيب، فجعلوا النسخ أولا ثم الترجيح ثانيا ثم الجمع ثالثا ثم تساقط الأدلة رابعا، وقالوا تتساقط الأدلة لأننا مش قادرين نوفق بينها ونلجأ إلى ما هو دون ذلك، وزي القياس مثلا نحاول نحن نشوف قياس ولا حاجة بحيث أننا برضو عايزين يحلوا الإشكال بتاع الأدلة.
نعم،
الإشكال الظاهري يعني، برغم أن احنا لا نوفق لحنا فيها في هذا الترتيب لأن ده فيه إهمال للأدلة، إهمال. أنا لما أجعل النسخ أولا وأتي على الترجيح ثانيا، لأن الترجيح هو إهمال أحد الدليلين لحساب الآخر، أما الجمع فهو العمل بالدليلين معا، هذا في مكان
وهو الأكمل وهو الأكمل بداية
وهو الأولى طبعا.
نعم
طبعا بالضبط.
نعم، جميل جدا.
أينا.
طب شيخنا قبل أن نغادر كان في طيات ما تفضلت به بداية وذكرت الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة أن هذا الأمر حادثة عين خاصة بالصديق أو أنه حكم خاص، هل يمكن أن يقال أن هذا يشابه حال عثمان رضي الله عنه وارضاه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم، أي أنه لو عثمان أقدم على فعل أي ذنب أو أي شيء فلن يضره ذنبه الذي فعله، كأن هذا خاص بعثمان رضي الله عنه وارضاه؟
لا، ليس خاصا يا بعد، إن هو ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم ده فيه بشارة لعثمان.
نعم،
أنه لا يفعل شيئا يضره.
الله أكبر.
هذه بشارة له، مش إن هو يفعل ما يريد.
نعم.
لا، بالاتفاق العلماء أنه لو أن عثمان لو مثلا فعل شيئا يوجب الحد لابد أن يحد.
نعم.
وحدك يعني حتى هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مش معناه اعملوا ما تريدون، تاخذ ذلك. وإلا لو ارتكب لو ارتكب منهم أحد حدا لابد أن يحد حتى وهو من أهل بدر. لكن دي بشارة، بشارة لعثمان رضي الله عنه أنه لا يفعل شيئا يضره. دي بالضبط زي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الذي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام من بين أظهرنا واقتطع دوننا وخشينا أن يصاب بأذى، فانطلقوا الصحابة في كل مكان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكنت أول من انطلق.
وأبو هريرة قال: وكنت أول من فزع.
وفي الناس أبو بكر وعمر،
وفي القوم أبو بكر وعمر. كله طلع يدور على النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يقتطع دونهم وأن يصاب بأذى. المهم أن أبا هريرة ذهب إلى حائط بستان له سور وحاول يدخل من البستان، ما عرفش يدخل، الأبواب مغلقة. فالمهم وجد جدول ماء، يعني قابو كده في الجدار من تحت يعني، ويمر منه إيه قناة ماء ربيع يعني، أو الربيع هو الجدول. قال: فاحتفزت كما احتفز الثعلب وضم بعضه على بعضه ودخل من الإيه من الإيه هذه الفتحة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في البستان بالداخل وهو مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآه قال: أبو هريرة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا هك؟ قلت: يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى ففزعنا وفزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر. قال: يا أبو هريرة،
يعني مثلا وفيه أبو بكر وعمر، هذه سبحان الله.
طبعا
يعني
سادة القوم يعني
الله يعتبرها منقبل نفسه انه سبق أبو بكر وعمر.
نعم. فقال له: يا أبا هريرة، خذنا علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره الجنة. أبو هريرة أخذ النعلين وخرج من حيث دخل يعني، فأول من لقيه خلف الحائط كان عمر بن الخطاب، فبيبشره بقى، بقول له إيه؟ أبشر بالجنة. فعمر إيه ضربه، تمام، ضربه ضربة. قال أبو هريرة: فخرجت لستي فجهشت بكاء. جهش بالبكاء يعني كان على وش إنه يبكي، وشه أحمر كده وبتاع والدموع هتطلع من عينيه. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وركبني عمر، يعني وراه يعني. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول، هذا عمر بشرته كما قلت لي يعني، فضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لي هذا كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، خلي الناس يعملوا. قال: خليهم يا عمر. ليه؟ لأنه أول ما تقول له من قال لا إله دخل الجنة كلنا بنقولها، اللي بيشتغل هيبطل شغل، اللي بيتصدق هيبطل صدقة، واللي بيصلي نوافل هيبطل صلاة نوافل، واللي بيجتهد مش عارف. فقال له: خليهم يا عمر. الشاهد هنا ايه؟ ابو عوانة رحمة الله عليه اعتبر هذا الحديث منقبة لعمر، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي هريرة: من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله موقنا بها قلبه. طب ايش عرف ابو هريرة موقنا بها قلبه ودخل في قلوب الناس؟ قال لك: لأنه لم يلقى بعد الحائط إلا عمر، فهذا يدل على أنه أن قلبه موقن بالإيمان، فدي تعتبر من قبل عمر. فدع عطفا على كلام عثمان رضي الله عنه اللي هو إيه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي لن يفعل عثمان في تقدير الله تبارك وتعالى شيئا يضره بعد اليوم، فهي تعتبر من قبل، مش أنه إذن لعثمان رضي الله عنه أنه يعمل له عايز يعني.
والنبي صلى الله عليه وسلم أكد لعمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الأمر لما قال: أنت قلت لي هذا كذا وكذا، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبو هريرة، وهذا يؤكد مسألة المنقبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث اللي تفضلت فيه قبل قليل حديث أهل بدر لعل ما
عملوا وحديث شبيه بحديث حاطب لا يلج النار أحد شهد بدرا
شهد بدرا والحديث
يعني.
نعم. حديث حاطب، إنما جاء الرجل قال: يا رسول الله إلعن حاطبا، أو قال إن حاطب في النار قال
هذا غلام حاطب. غلام حاطب رضي الله عنه كان يقسو عليه، فجاء غلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله لا أدخلن حاطب للنار، فقال له كذبت إنه شهد بدرا.
الله أكبر. هذا تأكيد آخر عن نفس المعنى.
طبعا.
الله أكبر. وحاطب على الرغم من القصة اللي أثيرت حول حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أراد أن يضع لنفسه يدا عند كفار قريش،
فجاء هذا عمر أراد أن يقتله، يعني رماه بالنفاق، ولكن براه النبي عليه الصلاة والسلام
بذات القصة بأنه من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه. طيب شيخنا، أعتقد أن نحتاج أن نكمل في هذا الباب. وسؤال مهم جدا، هو سؤال هام ومهم، من الأهمية ومن الهم. ما الذي يمكن أن نقول أنه يستطيع أن يدير دفة كل هذه الأمور؟ تفضلت وذكرت أن المراتب هي أربعة، المتعلقة بتعارض النصوص واختلافها، وكيف يمكن الجمع أو الترجيح أو الجمع أو النسخ أو الترجيح
أو التوقف إلى أن يظهر له،
إلى أن يظهر
طبعًا طبعًا.
هذا الكلام كله يحتاج إلى عالم، إلى جبل من العلم، حتى يستطيع أن يتعامل مع كل هذه الأمور. ليس من نراهم الآن يتصدرون ويقولون كلاما، للأسف هو أبعد ما يكون حتى عن أبسط قواعد العلم، أي علم من العلوم. أعتقد أن نحتاج من فضيلتك توضيح لهذه النقطة، من هو الذي يمكن أن يقال أنه عالم يستطيع أن يتولى مسؤولية مثل هذه الأمور؟ بس استأذنك أن نذهب معا بإذن الله عز وجل لنتابع هذا التقرير، ثم نعود لنكمل بإذن الله عز وجل في حراسة الحدود.
أمر العتيق رابطا وقف الحق رابطا وقف الحياة على النبي وصحبه. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن هذه الحملة المسعورة التي تشن على صحيح البخاري ليس المراد منها الإمام البخاري بذاته رحمه الله تعالى، وإنما المراد منها النيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاطها. وقد درج أهل الباطل على ذلك منذ زمن، فإنهم يطعنون في ديننا من وجوه، ويلقون بالشبهات والشكوك حول الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إسقاط سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى لهم العبث بالكتاب العزيز، ومن ثم يؤولونه تأويلات باطلة. فطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه لإسقاط الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وطعنوا في الإمام الزهري رحمه الله وهو من التابعين وقد روى آلاف الأحاديث لإسقاط الأحاديث التي رواها الإمام الزهري، ومن ثم وفي هذه الآونة ازداد طعنهم في الإمام البخاري لإسقاط أصح كتاب من كتب السنة، كتابا جمع أكثر الأحاديث الصحيحة، أو جمع كما هائلا من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريدون إسقاطه تدميرا للسنة، ومن ثم تدميرا للدين. فمن أين تعلمنا كيف نصلي؟ كيف نصلي الظهر أربعا؟ كيف نصلي العصر أربعا؟ ماذا نقول في صلاتنا؟ كيف نصلي المغرب ثلاثا؟ كل ذلك علمتنا إياه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نزكي؟ كيف نتوضأ؟ تفاصيل ذلك كله في الكتاب، في السنة المباركة. فإذا أسقطوا البخارية أسقطوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلينتبه الجميع إلى أن طعن هؤلاء الأثمة الظلمة في البخاري إنما هو لإسقاط سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد درج على ذلك الشيعة البعداء البغضاء، فاستأجروا فريقا من المذيعين الأثمة الظلمة الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا لإسقاط سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لإسقاط الدين. استأجروا قوما لا يتورعون عن أكل الحرام وعن بيع دينهم من أجل دراهم معدودة عياذا بالله من ذلك. هذا وإن كان من أهل العلم من انتقد بعض الأحاديث اليسيرة في البخاري فنسبة المنتقد لا تكاد تقارب نصفا بالمئة أو واحدا بالمئة. فإذا قلنا إن ما في البخاري 100 حديث على سبيل المثال فالصحيح منها 99.5 أو حروف يسيرا انتقدت تعتري أي بشر وبحسب النبلاء أن تعد معايبهم. رحمة الله على البخاري الذي نافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له الأولون والآخرون المتقدمون والمتأخرون، شهدوا له بالديانة بالإمامة في الدين، وشهدوا له بأنه أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله ورضي الله تعالى عنه رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح الجنان. ومن عجيب الأمر أن يقيد لنصرة هذا الدين رجل كالبخاري من بخارى، وينتكس هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم وهم من العرب ينتكسوا ويحاربوا سنة النبي. صدق الله إذ قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا وجدير بالأزهر وعلمائه أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من نصرة دينهم، إذ الله قال في كتابه الكريم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. جدير بالأزهر وعلمائه أن يقوموا قومتهم لنصرة دينهم وللدفاع عن دينهم، إذ الله قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فنجلكم يا علماء الأزهر عن مثل هذا، فعليكم أن تقوموا بما أوجبه الله عليكم من الدفاع عن دينكم، من الدفاع عن كتاب ربكم، من الدفاع عن سنة نبيكم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نصر الله الإسلام وأهله وحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينتقم الله من أهل الظلم وأهل الباطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوق ينبض في زوايا
قلبي. أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الحبيب، كنا نقول قبل أن نذهب معا ومع المشاهد الكريم إلى هذا التقرير الماتع، الكلمات الماتعة بداية من الشيخ الحبيب حفظه الله أبو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي، وهو أحد أكابر مشايخ مصر والعالم الإسلامي المشتغلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالفقه، ولعل الحرقة التي يتكلم بها نابعة من أن من يعايش الإمام البخاري رحمه الله في كتبه وفي علمه يعلم مقدار الزيف والكذب الذي أثاره الدجاجلة عليه في هذا الزمن للأسف. شيخنا الحبيب، كنا نقول من هو الذي يمكن أن نقول أنه العالم الذي يستطيع أن يفند هذه الأمور؟ ذكرنا في الحلقة الماضية وقلنا أن الفرق بين انتقاد المتقدمين وانتقاد المتأخرين وكلام هؤلاء، وكيف تكون الطريقة في النقد، الكلام عن المتون والكلام عن الأسانيد. وتكلمنا اليوم كما تفضل شيخنا عن مراتب الترجيح ومراتب إعمال النصوص والاختلاف بينها. من الذي يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل الجليل والدقيق في آن معا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، لابد للعالم من علمين مهمين حتى يستطيع أن يسلك هذا في هذا المضمار. العلم الأول علم أصول الحديث، والعلم الثاني هو علم أصول الفقه. علم أصول الحديث مهمته تثبيت الدليل أن هذا الدليل صحيح، وإلا فإذا كان الدليل ضعيفا أو منكرا أو ساقط عن حد الاعتبار فإنه لا يجوز أن نعارض به الحديث الصحيح ولا نشغل أنفسنا به.
أثبت العرش ثم انقش.
بالضبط. الحاجة الثانية علم أصول الفقه الذي يسدد الفهم. أي واحد غير درس علم أصول الفقه لا يمكن يستطيع النظر في الأدلة بهذه الصورة. ولذلك أنا قلت لك فيما مضى آنفا أنه بالنسبة لي الترجيح يكون من خلال الإسناد، وترجيح من خلال المتن، وترجيح بأمور خارجية.
نعم.
الترجيح من خلال الإسناد مثلا لو خدنا مسألة قال فيها الحنابلة جماهير أهل العلم في مسألة زيارة النساء
للقبور،
ذكروا من جملة الأدلة حديث فاطمة رضي الله عنها الذي أخرجه النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة أتت من الكدى مكان يعني، فقال لها من أين أتيت؟ كان في جنازة يعني، فقالت أتيت من الكدى، قال لو تبعتيها الجنازة يعني ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. جد أبيها معروف ما قالوا فين؟
في النار.
تمام؟ يعني ده يبقى كان اتباع المرأة للجنازة كفر بهذا الاعتبار يعني. بالك هذا الحديث منكر، يستدل به الايه برضو بعض علماء الحنابلة على النهي عن زيارة الايه النساء للقبور، مع ان القول الجمهور مع أدلة ظاهرة جدا يعني في جواز زيارة النساء للقبور، وما فيش ايدهم حديث يمكن ان يقال انه ثابت يعني، الا لعن الله زوارات القبور او زائرة القبور على القولين يعني.
لكن أدلة المبالغة،
أدلة الجواز أظهر بكثير جدا يعني من النهي عن زيارة القبور، إلا إذا اكتنف الزيارة أشياء مخالفة للشرع فالكل يقول ممنوعة يعني. فأنا مقصود أقول أهدا حديث مثلا في الباب يحتج به برضو بعض الفقهاء مع أنه الحديث منكر. وحتى النص النسائي على نكر، زي حديث برضو أنه لا سترة في مكة. تمام، يحتجون بحديث في سنن النسائي أيضا وحديث منكر، مع أن الإمام البخاري لما بوب يعني في حديث أبي جحيفة قال باب السترة بمكة وغيرها.
نعم،
ده تبويب البخاري. الحافظ بن حجر يقول أن البخاري أشار بهذا التبويب إلى ضعف الحديث الآخر الذي يقول أنه لا سترة بمكة
ووجوب السترة في مكة،
ووجوب السترة في مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح.
نعم،
هذا هو الصحيح بمكة وغيرها. فيقوم الذين يعارضون في هذا يأتون بالحديث الضعيف علشان إيه؟ عشان يخصصوا به الحديث الصحيح. فنحن لو علمنا أن هذا الحديث ضعيف وأن هذا صحيح وأن ضعيف، انتهى التعارض اللي ما يكون بين النصوص، وكتب الفقهاء ملآنة بهذا. ولذلك كان يجب أن ينظر إلى الأدلة الضعيفة أو المنكرة الموجودة في كتب الفقه، ويجب أن تنقى ويوضع مكانها أحاديث أخرى تحمل نفس المعنى، وإلا أحيانا يقولون بنسخ أحاديث بحديث ضعيفة جدا ومنكرة.
وفي الصحيح غنية كثيرا.
بالضبط، في الصحيح غنية سواء كان بدلالة المفهومة أو المنطوق يعني. فأنا أريد أن أقول يعني أن أي أحد يريد أن يتعرض لهذا الباب لابد أن يكون عالما أولا بصحيح الحديث، وهذا لابد أن لا يتأتى إلا من دراسة علوم الحديث دراسة متينة، وكذلك أصول الفقه. طبعا العلمين دول في منتهى الصعوبة يعني، حاجة مش سهلة ولا بسيطة. ولو أي واحد من هؤلاء العاملين يعترض على الصحيح حاول أن يدخل في أي كتاب من هذه الكتب، لابد أن يحتاج إلى مدرس عشان يفهمه، وبعد ما يفهم لابد له من سنوات طويلة يمارس العلمين معا، مش خلاص اختطفها زي ما كان بيقول بعض الناس وردين عليه قبل حلقتين نبوء العلم الحديث ده، اي واحد ذكي في خلال يوم ولا حاجه يقراه وبتاعه وخلص المساله ليست هكذا، بل لابد من الممارسه الطويله التي تحدث ذوقا لطالب العلم في العلم. لابد من هذا الذوق، وذلك تجد علماءنا المتقدمين لهم يعني اشراقات في الفتاوى احيانا تستغرب بيجيبوا الحكم ازاي من الدليل وهو غير واضح. غير واضح ليه؟ عنده ذوق في العلم. يعني مثلا دعني اذكر لك مثلا خطر على بالي الان خاص بالامام البخاري. الامام البخاري رحمه الله عليه بوب على في تبويب له في صحيحه في كتاب الاذان قال: باب من ادرك سجده من العصر قبل تغرب الشمس. الحكم يعني هل ادرك الصلاه ام لا، ادي معنى الكلام، يعني
هل هي اداء ام قضاء.
بالضبط. اورد ثلاثه احاديث تحت هذا الباب. الحديث الاولاني حديث ابي هريره: من ادرك سجده من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك، ومن ادرك سجده من الصبح قبل ان تشرق الشمس قد ادرك. مش كان كفايه الحديث ده؟ كان كافيا لانه نص في المساله.
فيه النص،
نص في المساله. اورد بعده حديث ابن عمر ثم حديث ابي موسى الاشعري. حديث ابن عمر: انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر إلا أن تغرب الشمس. تمام. أوتي أهل الإنجيل فعملوا حتى إذا انتصف النهار قال: لا حاجة لنا في أجرك، وكذا. والنصارى كذلك قال: ثم أوتينا القرآن فعملنا به فأخذنا أجر الفريقين جميعا. فاعترض اليهود والنصارى قالوا: يا ربي كنا أكثر عمل منهم وأقل أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. تمام. طب البخاري أورد حديث ليه؟ ما هي العلم؟
ما علاقته
وما
بالبال؟
علاقته بالتبويب؟ من أدرك سجدة، أراد البخاري أن يقول أن يضم إلى الحكم الفقهي رحمة الله بالأمة. فليه؟ لأنه من أدرك العصر 4 ركعات. تمام. فواحد قدامه دقيقة والمغرب جدا هيصلي ركعة واحدة في وقت العصر ويوقع 3 ركعات في وقت المغرب. فالعدل يقتضي ان 3 ما يقبلش منه،
لكن الرحمة
اعطاله 3 بالواحد اللي ادرك
وهبه
له الاجر. بالضبط. تمام. فكأنه يريد ان يقول بإيراد حديث ابن عمر ان الله تبارك وتعالى يعامل هذه الأمة بالفضل لا بالعدل.
الله
لو عملها بالعدل كان يقبل منه ركعة ويبقى محسوب عليه 3 في غير الوقت. في غير الوقت يعني ما لهاش قيمة.
نعم.
إذا ما كانش هيؤاخذ عليها لن يؤجر بها. تمام. فأراد أن يقول كما أن النصارى اليهود والنصارى كانوا أطول عمرا منا وأكثر عملا منا، فجاء المسلمون أو في المسلمون ما بين صلاة
المغرب والعشاء
العصر والمغرب مدة بسيطة غير الصبح والظهر،
في مسافة طويلة
أو الظهر عفوا والعصر. تمام. ده من العصر المغرب فهو أقل شوية من الظهر العصر. تمام. فقال: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل أوتي من أشاء. فالله عز وجل يعامل هذه الأمة بالعدل، بالفضل لا بالعدل. فأراد البخاري أن يورد هذا الحديث مع الحديث الآخر كنوع من الزيادة. هو ده اسمه الذوق في العلم.
نعم. ليست القضية فقط الوصول إلى
الحكم الشرعي،
الذي قد يصل إليه الكثير، ولكن اللفتة والجمال هو ما يستدل به على أمور قد لا يكون في ظاهرها الترابط.
دلنا من الذوق.
نعم.
الذوق في العلم. والبخاري كتاب كله ذوق.
الله.
حتى قالوا إن تراجمه حيرت العقول يعني، واختلف العلماء في مقصود البخاري. لما تقرأ ترجمان التراجم لابن رشيدي مثلا، وبكل أسف لم يطبع حتى الآن، ترى عجبا الحقيقة في تراجم البخاري رحمه الله عليه.
الله أكبر. الله أكبر. شيخنا، لعلك ذكرت في مرة كنت أتكلم عن وهذه هي المقارنة، يعني كما يقول الكلام عن الأكابر، لما نتكلم عن البخاري وعن مسلم، والبخاري شيخ مسلم، ذكرت مرة وأنا أذكر في ترجمتهما معا أن أمرا قد حير الإمام مسلم رضي الله عنه، فبحث عن علته فلم يصل، فلما جاء طرحها على أستاذه وشيخه وهو الإمام البخاري، فتوصل هو إلى العلة. فقال له الإمام مسلم قال البخاري: يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، دعني أقبل أطراف أناملك.
لا لا، دعني أقبل قدميك.
نعم.
مش أطراف أناملك. هو الحديث الواقع معروفة مشهورة.
نعم.
في حديث ختام المجلس، كان إذا ختم المجلس قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال البخاري لمسلم لما جرى بينهما ذكر هذا الحديث، قال البخاري: هذا الحديث له علة قل من يفقهها. فهي هذا الحديث عند مسلم صحيح. فقال فارتعد مسلم، واخد بالك ازاي، ويعني طلب منها ان يكشف العلة. فقال له البخاري: دع ما هنالك، يعني مش موضوعك يعني. تمام. قال فكاد مسلم ان يبكي،
بس يريد يعرف العلة.
بس عايز يعرف العلة، علة هذا الحديث. فذكر له البخاري علته، يعني مقطوع، يعني بمعنى ايه، التابعي قاله، يعني من قول التابعين وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أحد التابعين وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مسلم: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين
وطبيب
الحديث في علله، أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد.
الله أكبر.
لا يبغضك إلا حاسد. فطبعا ده يعني اعتراف كبير من مسلم، يعني أنه طبعا تتلمذ على البخاري وأخذ نحوه في الصحيح، ورفع الله عز وجل مناره إلى مناط النجوم، برغم أن مسلم كان هناك من يفضل مسلما، واخدرك في معرفة العلل وزاك أبي حاتم الرازي وكأبي زرعة الرازي، ومع ذلك شوف مسلم كيف يعني رفعه صحيح إلى مناط النجوم،
النجوم يعني.
فهو البخاري ده قصة كبيرة جدا جدا. أنا بصارب والله هؤلاء الناس لو أفاقوا من غفلتهم ومن غيهم والله لا يبكون على ما فعلوا. البخاري هذا قمة سامقة، يعني لو حبوا بس يبصولها من تحت كده رقبته أتندق، لو حبوا بس يرفع رأسه عشان يبصله بس، فضلا عن أنه يعاور يعني يساور هذا الجبل الأشم يعني.
سبحان الله. هذا الكلام عن الإمام مسلم هو نفسه الكلام عن كثير ممن عايش الإمام البخاري، وذكروا هذه الصورة اللي هي كانت
يا أخي ده برجة بن رجاء الحافظ. قصص كثيرة للبخاري يعني. مرجع ابن رجاء الحافظ هكذا كان يلقب بالحافظ، ليه؟ لإشارة لما عنده من المحفوظ الكبير يعني. المهم أن البخاري لما نزل نيسابور ما عداش على رجاء المرجع، فقال رجاء: يبدو أن أبا عبد الله استكثر أن يزورنا، يلا بينا نزوره.
رحنا كان نوع تابع
يعني كذا زعلان أنه ما شافوش وبتاع. تعرف العلماء لما كانوا بيلتقوا مع بعض كانوا يقعدوا يناظروا بعض في الأحاديث الغرائب، لأن ده اللي يحفظ أحاديث الغرائب دي يدل على إن على
ساعة الطلاع،
ساعة الطلاع هو محفوظ يعني. فبدأوا يناظروا بعض، فرجاء ابن رجاء بيقول له: كم عندك في العمامة أحاديث العمامة يعني، سواء صحت أو لم تصح، أنت عارف ما كانش يعني. فقال أهل البخاري: كم عندك؟ فضايه بدأ يسرد رجاء ابن مرجع الحافظ، بدأ يسرد ما عنده من الأحاديث، ثم انقطع خلص. فقال له البخاري: يعني هكا انتهيت؟ قال: نعم، يعني لا يوجد في العمامة أكثر من هذا. فأغرب عليه البخاري 70 حديثا في العمامة لم يسمع بها مرجع.
70 غير اللي ذكرهم،
غير اللي ذكرهم.
آه.
تمام. فقال له قال البخاري ثم سكت. قال له محمد بن حاتم وراقه وتلميذه: لما سكت؟ قال: رأيت تغيرا في وجهه فكرهت أن يتغير قلبه.
الله سكت.
يعني هو لو سوي يقول كمان
كان كمل،
لكن أول ما رأى الحمرة علت وجه رجاء المرجع حظ من الخجل، يعني أنه جاي بقى يقول له أنا نحن هنا وبتاع الكلام ده، سكت رعاية لقلبه حتى لا تغير عليه، زي وقعة الفضل بن دكين ومحمد بن بشر. واخد بالك؟ الفضل بن دكين سمع من محمد بن بشر 1000 حديث، سمع من المسعر بن كدام عفوا ألف حديث.
ألف حديث. المسعر المصحف.
المصحف بالضبط. نعم. كما قال أبو حاتم الرازي. المصحف يعني ما بيغلطش. مسعر المصحف. يعني كل محفوظ زي المصحف بالضبط. المهم إنه مات مسعر. فالتقى الفضل بن دكين ومحمد بن بشر تلامذة مسعر في الجنازة بتاعته. فهم بيدفنوا مسعر. قام الفضل بن دكين قال ايه بقى ايه الان يجيئوني انا بقى تلميذ مسعر بقى وحافظ الف حديث اللي عايز بقى حاجة عن مسعر يجينا انا تمام. فانبرأ له محمد بن بشر قال له كم عندك عن مسعر فسرد له ايه الاحاديث. يقول الفضل بن دكين فاغرب علي محمد بن بشر 70 حديثا ما سمعتها قط من مسعر فقمت مستخزيا كأنما ديك النقراني كأنما ديك النقراني. طبعا نقر الديك في المنام معناها الموت كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني رأيت ديك النقراني في فأراه بين يدي أجلي. فاكر أنت الحديث بتاع البخاري ده. فهو الديك اللي لما يجي في المنام ينقر واحد ده معناه أنه إيه
خلاص
معناه هيموت يعني. فطبعا الفضل بن دكين ده موتني 70 حديث بس تعتبر بالنسبة لهم كانت كبيرة جدا
قابلة.
جدا جدا كانت كبيرة جدا. فهو حتة يعني الإمام البخاري وحفظ البخاري والكبده هذا لم يختلف أحد إطلاقا على البخاري. شيوخه مدحوه أقرانه مع ان الاقران عاده يحصل بينهم ايه تنافس والمعاصره حرمان المعاصره حرمان وتلاميذه الثلاث طبقات دول اثنوا عليه وانعقدت الخناصر على الثناء على الامام البخاري رحمه الله عليه. لكن من سوء بخت الجهله دول ان يقعوا في هذا الجبل الاشم من سوء بختهم. البخاري طبعا في كثير من اهل البدع حاولوا يطعنوا عليه وبقي البخاري وهم سقطوا جميعا يعني.
صحيح
زي ما هيسقط دول إن لم يتوبوا ويرجعوا ويعترفون بجهلهم.
نعم. لعلهم شيخنا لو كان الصدام مع تبة أو مع قامة قصيرة لكانت الصورة مختلفة ولكنهم ناطحوا جبلا.
يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هو رايح ينطح مين يعني دماغه لا تتفتح يعني.
وفتحت يعني ما من أحد إلا وقد يعني قامت الدنيا للذب عن هذا
صح
الإمام.
صح نعم. ده ابن صاعد محمد يحيى بن محمد بن صاعد ما كان يلقب البخاري إلا بالكبش النطاح. لما يذكر البخاري يقول ذاك الكبش يعني لم يثبت له أحد.
ما في حد التقى
إلا ما في حد التقى إلا البخاري خلص عليه.
لمس اختاف على طول.
بالضبط.
رحمه الله وغفر له إمام الدنيا بأسرها
رحمة الله عليه.
وكما تفضلت هذا الكلام ليس مقتصرا فقط على الأقران ولا على التلاميذ بل حتى شيوخه شهدوا له بالفضل وفي كثير من الحين كان يعلو حتى شيوخه الذين
أنت عارف البخاري قال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. تعرف لما راحوا قالوا لعلي المديني الكلمة دي قال لهم ايه؟ قال لهم دعوا قوله ما رأى مثل نفسه. سبحان الله ده اللي بيقول كده علي المديني المشهود له بانه اعظم امام في معرفة علة الحديث ابو الحسن علي المديني. قال دعوا قوله ما تصدقوهوش لما يقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي المديني. قال دعوا قوله ما رأى مثل نفسه
يعني هو بيشهد ان هو
بيشهد ان البخاري ما شافش مثل نفسه اطلاقا لا تقولوا لا انا ولا غيري يعني. ويقول بعض العلماء ان هو في جنازة احد العلماء قال رأيت محمد بن يحيى الذهلي يسأل البخاري في جنازة هذا العالم عن العلل والاسامي يمر فيها البخاري كالسهم مثلما يقرأ المرء منا قل هو الله احد.
ومحمد بن يحيى الذهلي
احنا نحن شيخ النسابور شيخ النسابور كلها
شيخ الذي ورد اليه الذي لما جاء الامام البخاري وقصته المشهوره
معروفه
نعم وهو محمد بن يحيى الذهلي ويقول هذا وهو الذي يقف ليسال
البخاري عن علل الحديث فيمر فيها البخاري كالسهم ويقول بعض العلماء رأيت أبا حاتم الرازي يجلس بين يدي البخاري كمجلس التلميذ بين يدي الأستاذ. وأبا حاتم الرازي معروف قدر أبا حاتم الرازي مين يعني؟ أبا حاتم الرازي ده هذا أمة وحده في معرفة العلة، وكان نفسه حلو، نفس وسط، مش زي رفيقه أبي حاتم الرازي. كان أبو حاتم شديد النفس يعني جراح، يعني يجرح الله بالغلطة والغلطتين ما بفوتش حاجة لحد. أبو حاتم الرازي إلا يعني اللي يقول عليه أحمد بن حنبل ثقة، أبو حاتم يقول شيخ كده يعني مسلكها له بالعافية كده، خد بالك إزاي. وكم من رجال يعني كانوا من الثقات الأثبات، أبو حاتم الرازي شح عليهم بلفظ الثقة، يقول صدوق بس، صدوق بس كده يعني،
يعني عنده عسر،
عنده عسر جدا في انه يثق الراوي. ابو زرع الرازي كان نفسه زي احمد الحنبل كده، نفسه جميل هادي. ابو زرع واحمد والدارقطني وابن عادي مجموعه كده نفسها يعني
في اعتدال وتوسط
بالضبط كده.
شيخنا القصه لعل مربط الفرس في هذه القضيه، انت ذكرت من الاكابر، يعني هو اولا وقبل كل شيء الله عز وجل إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، فعلو كعب البخاري وذيوع صيته بين الناس في أن الله جعل له في قلوب العباد ودا وجعل له بين الناس هذا القبول العظيم جدا، حتى أنه أصبح أشهر من هؤلاء جميعا، أشهر من هؤلاء جميعا. لكن إذا جئنا لأهل العلم وجئنا للمختصين، من ذكرتهم من هم أكابر الأكابر، هم أكابر الأكابر. فالعلة والمصيبة أن من يتجرأ على الإمام البخاري ما عرف هؤلاء بداية، يعني كأنك أنت بتطالب أنه يعرف هذه البداية وفضلهم ومكانتهم،
ما يعرفش بزرعة والكلام ده، وده من رحمة الله أنه ما يعرفهمش.
نعم.
كانوا شتموهم هم كمان يعني، لكن سبحان الله كما قال القائل إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر.
صحيح،
لما الرياح تيجي ما بتقطمش إلا الشجرة العالية السامقة، لكن الحشيش اللي في الأرض والكلام ده ما بيتضرش من هذا الكلام يعني. فشيء طبيعي أن أي قمة سامقة زي البخاري أن تناله مثل يعني هذا يعني.
سبحان الخالق.
لينا.
طب شيخنا استأذنك في نقطة مهمة جدا لي، مسألة الآن ما تفضلت به من هؤلاء العلماء الأكابر جميعا، هل كان تناولهم سواء كان الإمام البخاري وقبله ومن ذكرت من ابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وكل هؤلاء الدارقطني وهؤلاء الأكابر، كان اعتمادهم أو كلامهم منصبا على باب واحد فقط ألا وهو السند، أم أن العلاج كان يتناول الأمرين سند ومتن؟
طبعا أصل هو الغاية من السند وعلم الحديث كله تصحيح المتون.
نعم.
هو النهاردة علم الحديث كله قائم على إيه؟ عشان أنك فلان ثقة وفلان ضعيف وخلصنا؟ ما أنت بتقول كم ده ليه؟ كل علم الحديث كله من أوله إلى آخره قائم على تصحيح المتن. بعد ما نتأكد من الحديث، وحتى لو نظرنا في الاختلاف بين الرواة وإن هذا زاد راوي في الإسناد وهذا ناقص راوي من الإسناد، كل ده عشان إيه؟ توصل في الآخر عشان تقول المتن ده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح. الغاية في الآخر هي المتون، لكن هم لأنه البحث أولا لابد أن يكون إسناديا فبيبتدوا به، فيقوم الجماعة دول يغرقوا في السند قبل ما يوصلوا للمتن، يقول لك علم العلماء الحديث ما تكلمش إلا في الإسناد بس، وده غير صحيح. أعلوا عشرات المئات من المتون، ومرتبة المنكر كتير أو تنصب على المتن المخالف، على المتن المخالف، تاخد بالك. فهو الحقيقة، ولعل نحن في الحلقات العلمية دي نعرض لنماذج من علماء الحديث أعلوا فيها المتون، لفظة في المتن، جملة في المتن، واخد بالك ازاي. حتى خد جمل جابر، حديث جمل جابر اللي هو في البخاري.
نعم.
الاختلاف في ثمن الجمل وغيره وحاجه مدهشه يعني، لما نيجي نعرضها بتبقى محتاجه سبوره، والله هسبوره كده عشان نقعد نشرع عليها عشان تعرف علماء الحديث كيف نظروا في الاسانيد وكيف نظروا في
المتن. خدوا بالهم من لما باعه
للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني باعه بأوقية، كم أوقية. بعض الناس يقولوا هذا مضطرب، بعض الناس يقولوا هذا من الشد المقبول، الى اخر البحث بتاعه.
وكان الكلام على المتن،
الكلام كله على المتن. الأسانيد ما فيش مشكلة فيه، خد بالك. أو طلاق ابن عمر لامرأته، هل كان في الحيض ولا في الطهر مثلا، وخلاف ملوش آخر يعني.
وكلامه أيضا عن المتن
بالضبط كده، كلام كله في المتن، كله في المتن.
ذكرت من ذكرت عبد الحبيب ابن المديني، ثم اللي هي الشهادة التي بين فكي أسد الأسود الإمام البخاري الذي تكلم فيها في حق الإمام علي بن المديني. مسألة الكلام عن هذا العلم، علم العلل في حد ذاته، أولا ما مكانته، لنبين للمشاهد الكريم من علم الحديث، وبعدين من هم الذين يمكن أن نقول أنهم من علماء العلل؟
العلماء العلل قلة جدا،
قلة
جدا جدا، يعني الذين يعني يمضون في مسألة التعليل والكلام ده قلة نادرة جدا في العالم الإسلامي الآن يعني، وهم قلة دائما في كل الأعصار،
حتى في زمن الكثرة
حتى في زمن الكثرة كثرة، ممكن تلاقي رواة، ممكن تلاقي محدثين، لكن النقاد قلة دائما، قلة لا تحتاج إلى موهبة خاصة، تحتاج إلى استعداد خاص، غير إنك تخرج الحديث، إنك تخرج الحديث وتذكر من الذي رواه وفلان رواه وتتم الطرق، هذا كلام سهل جدا بالذات في زماننا، المكتبة الشاملة والمكتبة الألفية وجوجل مش عارف ايه بيلم لك الكلام ده كله، لكن النظر بقى في الرواة، والنظر في الاختلافات، وهل هو اختلاف مضر ولا اختلاف تنوع او تضاد او الكلام ده، انا عايز واحد مهيئ عنده موهبة خاصة يعني.
نعم،
ولعل ان شاء الله في السنايا الحلقات القادمة اللي ممكن نعرضها نأتي بأمثلة، بس أرجو لو نقدر نجيب سبورة على حاجة ونكتب نبين
بإذن
نعمل في قناة الزمان يعني.
نعم، حاتم معي بيقول لي عايز نحطها في الفاصل الآن نجيبها مباشرة، لعلنا نهيئ كلاما خاصا ويكون هذا الأمر معدا بإذن الله تبارك وتعالى. ما انت فضلت إذن قلت أن الكلام عن هؤلاء العلماء، هل من العلماء من نستطيع أن نقول كان موسوعيا في باب الحديث مثلا جمع هذا
كثير علماء المتقدمون على أي حال زي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والماجة وأحمد والجماعة دول كلهم كانوا هذا الباب، بس في علماء كانوا متخصصين في هذا الباب الخصوص يعني، منهم ابن خزيمة الشافعي طبعا، الشافعي
نعم،
ابن خزيمة، ابن المنذر، أشهر ثلاثة أذكرهم الآن كانوا يعني مهرة جدا جدا في هذا يعني. ابن خزيمة معروف أنه أستاذ الأستاذين يعني، وذلك كانوا يلقبونه بالأستاذ، والأستاذ كانوا إنما يطلقونه على من حاز 18 علما،
الله أكبر،
زي الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني مثلا وكده يعني. فكانت الأستاذ قديمة كانت مرتبة سابقة جدا يعني، ما
أما الآن
قالوا
الأستاذ
كلنا سجد، كلنا سجد
حد عن ولا حرج صلى الله عليه وسلم. إذن قلت ابن خزيمة
وابن الشافعي، ابن خزيمة وابن المنذر مشهورين أو في هذا الباب.
نعم رضي الله عن الجميع. طيب شيخنا أستاذنك، نختار من بين الأحاديث التي بين أيدينا حديثا لتكون المسألة فيها قاعدة، نحن كل ما تناولنا في حراسة الحدود نأخذ بعض الأحاديث التي أثاروا فيها شبها ونتكلم عن هذا الحديث. أستاذنك في أن يكون الكلام عن وكلهم أكابر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أكابر
رضي الله عنهم
جميعا. هؤلاء الأكابر كيف يا هؤلاء يا من تتكلمون وتقولون الإمام البخاري وملأتم الدنيا كلاما، تتجرؤون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنكم تصفون بأنهم يسبون وعندهم السب وعندهم حتى لرسول الله يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون الخمر، مين قال الكلام؟ أنتم قلتم هذا الكلام، وهذا الكلام موجود في صحيح البخاري، أين هذا الكلام؟ أين يوجد؟ يوجد في حديث حمزة رضي الله عنه وأرضاه مع حديث مع حين كان علي بن أبي طالب قد وضع جمليه وأنا أخاهما وجهز عليهما ليحمل عليهما مهر فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فجاء حمزة وكان ثملا فذبح الجملين وقطع سنامهما، فلما ذهب علي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من فعل عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخرج معك، فخرج مع علي بن أبي طالب ليكلم حمزة، فقال له أي حمزة إنما أنتم عبيد لأبي. فهذا يعني كان ثمل وسب حتى تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم
كيف والله يمكن؟ انا مستغرب من يعني هل بلغ سوء الفهم بقارئ هذا النص ان يعترض عليه بان يقول ان الصحابه بيسرقوا بعض؟ انا مش فاهم والله. انا الحديث كما ذكرت انت هو من حديث علي بن ابي طالب، رواه البخاري رحمه الله عليه في 5 مواضع من صحيح، رواه في 2 مختصرا ورواه في 3 مواضع تاما. كان علي بن ابي طالب شارفان، الشارف اللي هو الناقة المسنة، واحدة أخذها في من الخمس واحدة أخذها في يوم بدر، وكان بيشتغل عليهم يعني ينقل عليهم الإذخر والأقتاب والحبال والبتاع والكلام ده، وبياخد ليه الأجرة بتاعتهم بحيث إنه يحوش إيه مهر فاطمة رضي الله عنها. فذهب علي بن أبي طالب وأناخ البعيرين أو الناقتين أمام بيت رجل من الأنصار، صادف إن هذا البيت كان فيه حمزة ومجموعة أخرى يشربون الخمر، وذلك قبل تحريم الخمر، كما في رواية ابن جريج عن الزهري في هذا الحديث أن هذا كان قبل تحريم الخمر،
أي نص على كلمة أنه
نص قبل تحريم الخمر. تمام. وطبعا قبل تحريم الخمر كان الصحابه يشربوا، ما كانش في مشكله. حديث انس في الصحيحين قال: كنت اسقي طلحه ابا طلحه وعبد الرحمن بن عوف وابي بن كعب وجماعه،
وهم اكابر
الصحابه، عبد الرحمن بن عوف شوف كان يسقيهم لحد ما جاء رجل وقال: اشهد ان الله انزل تحريم الخمر. فقال ابو طلحه: يا انس قم ارق الجرار، ما استناش عشان يقول طب نكمل شرب ولا نسأل الراجل ده جايز يكون بيخرف ولا حاجة ولا بتاع أي حاجة. على طول كان الصدق، كانوا من معادن الصدق جميعا. بمجرد ما سمع البتاع قال له: أرق الخمر يا أنس. فكان حمزة رضي الله عنه يشرب مع جماعة من الأنصار الخمر في هذا البيت اللي علي بن أبي طالب صادف أنه ربط الناقتين جنب الإيد بتاع ده، وكانت فيه مغنية بتغني لهم، فكان من جملة ما غنت قالت: يا حمز، قالت: يا حمز قم للشرف النوائي. الشرف جمع شارف، النوائي اللي ناقة الناوية عن سمينة يعني. فبتهيك حمزة بتقول له ان في ناقتين برة سمان ام اذبحهم، عايزين ياكلوا لحمه. فخرج حمزه لقى ناقتين مربوطين، ذبحهم هما الاثنين، وجب سنام الناقتين وفتح كرش كل ناقه وخد الكبده بتاعتها ودخل عشان يشوها وياكلوها بتاع. علي بن ابي طالب بيروح عشان يروح لواحد من اليهود في بني قينقاع، كان له مصلحه معاه يعني عشان المهر وكده. راجع لقى ليه الناقتين بطنهم مفتوحه وبتاع، فقال: لم املك عيني من هذا المنظر الذي أفظعني. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عندما رآني النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما بي، وشه مكروب وحزين، لأن ده كله هيعطل زواجه من فاطمة. ده هو كان بياخد الناقتين أصلا عشان بيشتغل عليهم عشان بيجيب فلوس. تمام. فده معناه أنه إيه؟ إما هيبقى عاجز عن دفع المهر، وإما هيعطل عليه الإيه؟ الزواج. تمام. فقال: ما لك؟ قال: حمزة بقر بطون ناقتي وخد كبدتهم وجب سنامهما وقطع رؤوسهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتدى ملابسه وطلع مع علي بن أبي طالب ودخل على حمزة، فجعل يلوم حمزة على ما فعل. تمام. الرواية بتقول أن حمزة كان قد ثمل، سكر خلاص. تمام. واحمرت عيناه وبدا يبص للنبي صلى الله عليه وسلم، الاول بص ركبته وبعدين صعد النظر الى سرته وصعد النظر الى وجهه وقال: ما انتم الا عبيد لابائي. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قد ثمل وسكر رجع القهقرة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من البيت ليه خرج من البيت؟ لأنه خشي أن يتطاول حمزة من 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 القول إلى الفعل، يروح سكران واخد بالك، ولا يدري من الذي يقف أمامه، واخد بالك إزاي؟ فقال له كده لما قال له هذه العبارة: ما أنتم إلا عبيد لأبي أو عبيد لأبائي، خلاص سوف يتجاوز. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك البيت،
لأنه حتى الكلام يعني فعلا لا يستقيم،
لا يستقيم،
لأنه
عبيد لأبائي ده عمه،
عمه،
واخد بالك،
عمه.
وأبو طالب ده إذا كان أبو حمزة فهو عم إيه؟
يعني من جميع النواحي،
من جميع النواحي ما ينفعش عبيد
إلا يقوله إلا ثمن
من ذهب عقله. بالضبط، بالضبط كده. فلم النص المستقيم ده اللي ما فيش أي مشكلة ده يأتي هذا الغر فيقول إن هذا النص يثبت إن الصحابة كانوا بيسرقوا بعض، وبعدين حمزة بيشرب الخمر، ما يقولش بقى إن ده كان قبل تحريم الخمر، وبعدين يقول لك ده حمزة بيسب النبي، يقول له أنت عبد لأبي، واخد بالك إزاي؟ لما يكون بني آدم بيفهم هذا الفهم وبيوصل النصوص، والله ما لن يسلم لنا القرآن إذا كان بيدخل على النصوص بالطريقة دي، واخد بالك؟ فهؤلاء ناس سفهاء، يعني مثلا لا ينبغي إطلاقا أن يتفوهوا بهذا. وأنا لازلت أقول لو كان هناك سيف للشريعة، عشان في بعض الناس يقول لك سيف أنت بتدعو إلى القتل عايز تقتل الناس، لا، سيف الشريعة أي شوكة الشريعة، لما يعرفوا أنه أي حد يتعدى على الشريعة هناك حماة وهناك عقوبة، كان كل واحد يلزم مكانه. لكن بكل أسف ما الذي نفعله؟ ما الذي يمكن فعله؟
نعم، هذا الحديث تحديدا شيخنا لو من ناحيتين. الناحية الأولى كما تفضلت، كل القصة مدارها على أنه رجل سكر فوقعت كل الأحداث منه وهو على سكره لا يلام بكل هذه الأمور،
خلاص خلص القضية
انتهت، وخاصة أن السكر كان في وقتها لم يحرم. هذا الأمر الأول. ثم الأمر الآخر، هل من أحد من مشايخنا الأكارم الأفاضل من أشاع أو أخبر أحدا أن مجتمع الصحابة كمجتمع من الملائكة؟
سبحان الله يا أخي. أما أنا الذي يعني يثير العجب أن من يتهم هؤلاء الصحابة الأكارم بهذا أكثر الناس عورات.
الله أكبر.
والله يا أخي إحنا عارفينهم بأعيانهم، نعرف أعيان المتكلمين وأخبارهم طافحة يا أخي، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ما صح عنه: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لما يكون إنسان فقد الحياء إلى هذا الحد، وإن هو رجل كله عورات ويأتي على البراء ويعيبهم بما لو صح عيبهم لكان ميزة عندهم، يعني أكبر عيب عند الصحابة يعتبر ميزة عند هؤلاء،
سبحان الله،
لو حازوها لافتخروا بها ونشروها.
نعم،
لكن ماذا تفعل يا أخي؟ ماذا من العقوق الذي ابتليت به الأمة؟
سبحان الله. شيخنا، الحديث اللي ذكرته هز جبلا وحوله من قمة الضلال إلى إمام من الأئمة، إلى عالم من العلماء، قصة أبو بسطام رضي الله عنه.
هذا الحديث إنه مما أدرك الناس
من كلام الناس،
شوف دي الشعارف دي بترجع في النهاية إلى أصل المعدن.
نعم،
هناك إنسان يولد خسيسا مهما صببت عليه من المكارم يظلك هكذا، وإنسان يولد كريما أي يعني صفة جميلة تظهره. منهم شعبة بن الحجاج اللي انت بتفكرني بالقصة بتاعته، شعبة بن الحجاج أبو بسطام إمام أهل البصرة رحمة الله عليه، كان يعني يشرب القعنبي، عفوا،
محمد بن عبد الله القعنبي،
عبد الله بن مسلمة القعنبي. ده يعني يقول فيها أبو حاتم الرازي: ما رأيت أحدا يحدث لله مثل القعنبي. هذا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي كان يشرب النبيذ على طريقة العراقيين قديما يعني، وكان يصحب الأحداث، الشباب الخيب اللي احنا يعني شايفينه في الشوارع دلوقتي. المهم انه كان جالسا على طارعة الطريق وإذا رجل يركب حمارا وحوله الناس يهرعون، اللي مسك لجام الحمار واللي مسك ديل الحمار واللي على يمين الحمار وشمال الحمار وده راكب على الحمار، فطبعا لأنه بيشرب وجريء واخد بالك ازاي ولا يستحي، شاف المنظر ده قام واقف على حيله كده وراح كده اخترق الصفوف وامسك بالجام البغلة ووقف البغلة، وبعدين خاطب ان يركبها، قال له تمين ما ردش عليه، بس اللي حواليه تلامذته يعني قالوا هذا شعبة، قالوا ما شعبة يطلعي شعبة ده بيشتغل ايه بيبيع ايه يعني، قالوا محدث، قال وما محدث هذا انت سنتك مش فايتة كل حاجة عادة تفسير يعني،
يعني نبدأ من الأول،
قالوا رجل يعني يقول ايه، يقول احاديث عن النبي
صلى الله عليه
وسلم، قال له حدثني قل لي حاجة من البضاعة بتاعتك دي،
في نوع من الاستهزاء
طبعا بيستهزي بيه يقول حدثني، طالما انت محدث يعني قل لنا كلمتين من اللي انت بتقولهم دول، فقال له شعبة حدثني منصور، منصور من المعتمر يعني
نعم،
الربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بيشتم البعيد يعني، سبحان الله كأن قلبه كان مفتوح للحديد دهوت، فترك لجام البغلة وترك شعبة وذهب إلى البيت، أول ما دخل كسر الجرار كلها بتاعت النبيذ،
كسر العود
والعود والطنبور، الطنبور يعني العود اللي كان بيعزفوا عليه يعني، وقال لأمه إذا جاء أصحابي قولي لهم خرج، ثم سأل بعض أهل العلم عن كيف يطلب العلم ومن الذي يجب أن يلزمهم، قالوا له عليك بمالك، خرج من البصرة في العراق إلى المدينة ولزم مالكا حتى عرف به، وكان من أوثق الرواة عن مالك، وتعبد وتأله حتى صار فرد زمانه في العبادة وفي العلم، ثم بدأ له أن يرجع إلى البصرة ليدرك شعبة اللي كان السبب في فتح قلبه إلى العلم، فوجد شعبة قد مات، فلم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث الواحد،
سبحان الله
لا والله.
وندم أي ندام على أنه لم يحضر،
ندم طبعا، مؤثرة جدا قصة القعنبي الحياة مع شعبة يعني، لكنه رجع
في إذا جاء الكلام عن
بعلم كبير كثير يعني،
نعم سبحان الله،
صلى الله تقلل معايا وتفكرني بحكايات يعني،
أسأل الله أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما هو هذا من عجيب من بركة سيرتهم، من بركة سيرتهم، ولعلك ذكرت حديثا يعني اللي هو يعني كل واحد منهم قد يعيش أحدهم رضي الله عنهم جميعا مع حديث واحد، فهذا الحديث يصنع له حياته، هذا الحديث صنع حياة القعنبي رحمة الله عليه، فغير مسار حياته الحديث عن حديثه عن شعبة، شعبة نفسه القصة المشهورة قصة حديث الوضوء
هذه التي يعني
وما أعجبها من
القصة عن أبي إسحاق السبيعي،
نعم
طيب طويلة، لا طويلة هتاخذ منها وقت طويل يعني، لعلي نذكرها فيما بعد يعني.
نسأل الله التيسير، لكن هو عجيب، هذا عجيب ما في هذه القصة أن يعني لو قلنا مثل ما تفضلت سابقا تكلمت عن الإمام البخاري أنه ما كتب حديثا في صحيح لا توضأ لهذا الحديث وصلى ركعتين، فكل حديث مكتوب بهذه القصة
15126 ركعة ركعها البخاري لصحيحه،
الله أكبر،
غير الفرائض غير النوافل غير قيام الليل اللي كان بيعمله، أخذ هذا جبل يا رجل،
الله أكبر،
جبل
الله أكبر، وهم كل واحد من حياتهم كل الحديث، لو اخترنا فقط أن كل ليست كل الأحاديث، لو أن هناك من ما رواه الإمام شعبة على سبيل المثال 10 أحاديث فقط أخذت من وقته من زمانه ومن عمره
نفس اللفة بتاعت
هذه اللفة،
لا طبعا مشكلة كبيرة
ده
شعبة كان محفوظ شعبة 30,000 وده ما يعتبرش حاجة كتيرة،
سبحان الله
30,000 حديث،
سبحان الله،
إذا قيس طبعا بأحمد بن حنبل 1,000 وابن معين 1,000 والكلام ده لا ده ما عنده خالص يعني في سبحان الأحاديث يعني.
فلو عشرة زي ما قلنا وأقل حتى
لو عشرة أحاديث ولا مئة حديث
صاعد
كل حديث خد رحلة من زي رحلة شعبة في حديث الوضوء تبقى قصة كبيرة ده في الدنيا كلها عشان حديث
صحيح
يعني صحيح. طلع من البصرة وذهب إلى مكة وذهب إلى المدينة ثم انحدر
من عندكم خرج
وبعدين انحدر إلى البصرة مرة أخرى. كل ده على رجليه ولا بيركب دابة ولا حاجة
من أجل حديث واحد
حديث واحد
ولو صح هذا الحديث لكان أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين ولا
وقد صح والحمد لله لكن من طريق آخر غير الطريق الذي وقع لشعوب
عمر الخطاب حديث أبو ريحانة
نعم
رضي الله عن الجميع سبحان الخالق. طيب شيخنا هل ترى أن نطرح شبهة أخرى ونتناولها إن أذنت لي
بين خلاص نأخذ واحدة كذا
نعم أستأذنك أن نقول عجيب أن القرآن يأتي بنص صريح ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم يأتينا الحديث ليضرب بهذه الآية وليتعارض معها تعارضا صريحا لا مجال لحله ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى في البخاري الميت يعذب ببكاء أهله عليه. كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث الصريح مع هذه الآية؟ هذه يخالف صريح الآية
اللي هي آية
ولا
تزر وزرة
وزر أخرى. هذا أعتقد تصادم قوي جدا بين هذين النصين. فالحل الأمثل لهذا الحديث غير صحيح وخلاص خلصت وهذا ما جاء به البخاري. طيب أستأذنك أن تكون إجابة فضيلتك بعد هذا الفاصل. أحبتنا في لنذهب معا بإذن الله عز وجل لهذا الفاصل لننظر هل هناك رد على مثل هذا الاعتراض وعلى هذه الشبهة التي ذكرناها والتي لا نقولها من عندنا ولكن نطرح ما في جعبة الذين يعترضون على الإمام البخاري. فانتظرونا حتى نعود ونكمل مع شيخنا الحبيب.
أمر العتيق رابطا وقف الحياة على النبي وصحبه.
وقف الحياة على النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم لازمة رائعة جميلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم دائما على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب كيف يمكن أن يرد على مثل هذا الكلام السوي والمستوي كما جاء عن عقول للأسف لعلها نضجت هي إنما نضجت كأنها تطبخ وليست نضجت من النضج والارتقاء. هذا الحديث إنما يعذب الميت ببكاء أهله عليه يتعارض صراحة كما يقولون مع هذه الآية الكريمة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المدهش في المسألة أن الإمام البخاري رحمة الله عليه فكر هذا الإشكال في تبويبه للحديث بلد. فقال رحمة الله عليه في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. تخيل لما يقول هذا الكلام في التبويب بخط قد كده بلسان عربي مبين ويجي واحد يقول لك ده في تعارض واحد بالك وإلا كمالة التبويب. فهو كما قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى البخاري فك القصة الإشكال كله في التبويب تمام. وأورد فيه حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد جماعة من على بعد كده كانوا يقفون تحت شجرة فقال ابن عباس انظر لي من هؤلاء. فذهب ثم رجع فقال هذا صهيب ومجموعة قال أنا يعني أرسله لي. فقال له أجب أمير المؤمنين. قال ابن عباس فلما طعن عمر جعل صهيب يبكي ويقول يا أخاه يا صاحبه تمام. فقال له يا صهيب أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ ببعض.
نعم.
ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس: فدخلت على عائشة فقلت لها إن عمر يقول كذا وكذا، فقالت يرحم الله عمر. وفي رواية مسلم أن عبد الله بن عمر برضو في البخاري كان يقول بهذا أيضا، إن الميت يعذب بكاء أهله عليه. فقالت إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في يهودية، فقال إنهم يبكون عليها وإنها لا تعذب ببكاء أهلها عليها، وليس هذا في المسلمين. ولما قال ابن عباس لعائشة هذا ويعني اعترضت وقالت بيني وبينكم كتاب الله لا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما فيش تعارض ليه بقى؟ لأن البخاري فك التعارض بهذا القيد الذي وضعه في التبويب. قال يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، إذا أوصى بذلك أو أهمل الإيصاء بذلك. إذا أوصى وقال إذا مت
فنوحوا علي،
نوحوا علي، تمام؟
أو استأجروا كما كان يفعل
كما كان يفعل زمان أهل الجاهلية يستأجرون. ومنه قول طرفة بن العبد: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني حسسوني أن أنا ميت، صرخوا وطموا وشق الهدوم وبتاع الكلام ده عشان ما يقولوش ما تفطيص، تمام؟ إذا واحد أوصى بذلك يعذب بهذا، تمام؟ ويبقى ده ينطبق عليه قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وإلا إحنا لو ننصب التعارض بنعرض بننصب التعارض بين الآية دي وبين ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهينة، تمام؟ اللي هو فقط، تمام. والآية الأخرى: ولا يحملن أثقالهم أهلي زي ولا تزر وزر. طب أثقالا مع أثقالهم هم ماله؟ ده بقى إيه؟
لأنه أمر
بالضبط كده. إذا أمر أو سن سنة سيئة، والحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة، يبقى خد وزر السنة وزر من عمل بالسنة
أو من ديدنه الرضا بمثل هذا الأمر
مثلا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين: يعذب ببعض بكاء أهله عليه، مش بكل البكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين، وقد ثبت أنه بكى على إبراهيم نعم النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم، فالبكاء ما فيش مشكلة، واخد بالك؟ وحتى لما مات عثمان بن مضعون وبكوا عليه فأذن لهم في البكاء ولم يأذن لهم أن يقولوا شيئا
يغضب
الله أو يدعو على نفسهم، وقال إن الملائكة يؤمنون عليه، يؤمنون على دعائكم. فما يجيش واحد هو في البتاع يدعو على نفسه يدعو على ماله يدعو على أولاده بتاع الكلام، الملائكة تؤمن في حال رفع الميت وكده. ده أول توفيق ما بين الإيه، ما بين الحديثين. الثاني يبقى إذن ببعض بكاء أهلي اللي هو النوح، كما في حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. يبقى النوح هو اللي يؤخذ به المرء وليس بالإيه، وليس البكاء،
وإن كان أطلق لفظ البكاء إجمالا لكل حال البكاء،
لأن النوح أخص.
نعم،
النوح أخص، لأن النوح ممكن يشتمل على البكاء والنوح،
لذلك اختصنا في قال ببعض بكاء.
بالضبط كده، قال ببعض عشان كده. الحاجة الثانية أنه يوصي بذلك، وهذا ممنوع. الحاجة الثالثة، وهذه الذي ذكرها أبو بكر الإسماعيلي في مستخرج البخاري، وكذلك نص عليه ابن حزم وطائفة، قالوا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، أي يعذب بنفس الذي يذكرونه له. ليه؟ لأنه مثلا يذكرون رئاسته
التي كان ظالما فيها، ويذكرون جوده الذي أنفقه في غير الحق، ويذكرون شجاعته التي أنفقها أو التي جعلها في غير، فيسنون عليه برئاسته، فلان الفلاني الرئيس العلاني المدير المش عارفين الكندا، وهو ظلم في هذا، فهم يبكون عليه وينوحون بمناقبه الدنيوية وهو يعذب بذات المناقب، تخدلك؟
هم يرونها من وجه مكرمة ولكنها عند الله عز وجل
مثلها. كانوا في الجاهلية يمدحون بالسب واللعن والسبي والقتل والكلام ده، ويعتبرون ايه شجاع من اللي وخدرك، فيقولوا يندبونه بمآثره، مآثره اللي هي ايه برياسته التي كان يجور فيها ويظلم الخلق بها، فيقوم يمدحوا بها وهو يعذب بها، تمام؟ وشجاعته التي كانوا ايه يمدحونه بها انه كان شجاع وكان جريئا وهو انما ظلم الناس وقاتل والى اخره وسبى، تمام؟ فيمدحونه بالشجاع التي يعذب بها، ويمدحونه بالجود بالمال الذي انفقه في غير الحق وهو يعذب بهذا، تمام؟ فقالوا ايه يعذب ببكاء اهله عليه بما يمدحونه به وهو انما يذم على ذلك. الوجه الثالث او الرابع،
الرابع
إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، بمعنى توبيخ الملائكة له،
قالوا عنك كذا،
واخدرك؟ كما في حديث أبي موسى عند أحمد وعند الترمذي وابن ماجة، قال صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فتقول إحداهن واجبلاه وعضداه وكاسياه وناصراه، فإذا قال هذا جبذته الملائكة جبذة قوية وقال له أنت كذلك. وقد ثبت هذا من حديث النعمان بن بشير عند البخاري في كتاب المغازي أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أغمي عليه في الموت يعني، فجعلت أخته تقول واجب لا وكذا وكذا، فلما أفاق قال لها ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، واجب له وعضده ونصره وكسياء إلى آخره يعني. فيبقى ده كنوع من إيه؟ كنوع من توبيخ الملائكة لهذا الميت، يبقى ده برضو فيه نوع من التعذيب والألم لهذا الميت. وفي حديث آخر برضو العلماء جمعوا به إنه أن الميت يتألم، أن الميت يتألم بما يذكرونه عليه من النوح، وابن تيمية نصر هذا القول يعني عدة إيه بعدة النصوص من حديث قيل بنت مخرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا صاح أحدكم رفيقه، فيعني لا أذكر نص الحديث بالضبط، لكن هو يدور حول عدم إيذاء الميت، لأن هذا البكاء والنحو يؤذيه، فيعني لا يجوز لك إذا صاحبته في الدنيا بالمعروف ألا تصاحبه بعد أن يموت إلا بالمعروف أيضا، واخد بالك؟ فده فيه نوع تأليم، فلا تعذبوا موتاكم في نص الحديث يعني. فهو أنت النهاردة لما تيجي علشان تجمع ما بين الحديث وما بين الآية لا تجد أي تعارض إطلاقا، خذ وجها من هذه الوجوه التي ذكرتها أنا يتفك الإشكال الظاهري ما بين الأحاديث. وعائشة رضي الله عنها كانت أحيانا تعترض على بعض الأحاديث بالقرآن، والعلماء ردوا على عائشة في هذا، لأن هذا الحديث رواه صهيب والمغيرة وحفصة بنت عمر وعمر وابن عمر، خمسة من الصحابة رووا هذا الحديث، وعائشة رضي الله عنها تقول لا ده كان يهودية. طب ما العلماء قالوا برضو مقتضى عدل الله تبارك وتعالى ألا يعذب اليهودية بما لم تفعل،
صحيح؟
وهو لا تزر وزارة وزر أخرى، خلاص اتفقنا، تمام؟ هذه يهودية صحيح تعذب على كفرها، لكن
لماذا تحمل
أوزر الآخرين؟ قالوا إذا كان لأنه في نفس الآية رد على عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها كانت ترجع يعني فيما لم تسمع فيه نصا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، وهذا صحيح، لكنه إذا ورد حديث وكان نصا في المسألة فيجب تقديمه على العموم.
العام والقرن، ولا ينصب التعارض ما بين الآية إذا أتت عامة وبين الحديث إذا أتى خاصا، لأن الخاص إنما يعني يكون جزء، يرفع جزء من أفراد العام الخاص، لأن التخصيص جزء من النسخ. يعني أنا لما أتي على دليل عام يشتمل على مفردات كثيرة وشيل جزئية من الدليل العام، يبقى كأن نسختها،
كأني قصرتها على بدل ما كانت على كل جوانب عامة
لا على شيء واحد، على جزئية واحد، يبقى ده جرى مجرى النسخ.
نعم.
ويبقى بقية العموم على عمومه،
أي أني نسخت أغلب الذين كان يطالهم الحديث واكتفيت على من خصص عليه الحكم الشرعي،
يعني تركت العام عاما ونسخت الجزئية دي بس، خصصتها، والتخصيص جزء من النسخ يعني
في
جزء.
نعم. النسخ يعني. نعم.
فما فيش اطلاقا اي مشكلة، انا بس بقول لهم اقروا يا جماعة، بدل ما انتوا عمال تعترضوا وكأنه هذا الدين نزل اليكم ومفيش حد تكلم اطلاقا على هذا قبلكم، ارجعوا اقروا، اقرأوا ما قاله العلماء وخلي عندكم دي. نعم. بس ده هو المطلوب يعني.
سبحان الخلق. لو عادوا في هذا الحديث تحديدا وهم يعني ما لن نقول عودوا إلى الكتب الأخرى، ولكن عودوا إلى الكتاب الذي اعترضتم عليه وهو كتاب الإمام البخاري، وعودوا إلى تبويبه فقط.
أي شرح؟
تبويبه.
بالضبط، تبويب. والبخاري حل الإشكال في التبويب.
التبويب.
قال باب الميت يعذب بكاء أهله عليه، ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. إذا كان هذا الرجل أوصى بذلك وكان من سنته أن يناح عليه، وأوصى أن يناح عليه، فهذا يحذر ببكاء أهلي عليه.
سبحان الله.
أين.
طيب سبحان الله، يعني وإن كان هذا الكلام قد يكون بعيدا نوعا ما عن القصة، عائشة رضي الله عنها التي تفضلت بالكلام عنها في هذه القصة واستدلالاتها، تلك التي مات النبي عنها صلى الله عليه وسلم ولم وهي في 18 من عمره تقريبا، والتي كان يعود الصحابة إليها حتى فيما نسمع من خلافها، وإن كان الخلاف بينهم والخلاف كثير، والخلاف له
أصل صحيح.
يعني مثلا قصصها وليست قصتها مع محمد بن مسلمة التي كانت تقول ما هو إلا كديك سمع الديك التصيح فصح كما صح.
لا لا، أبي سلمة.
أبي سلمة عفوا.
أبي سلمة بن عبد الرحمن.
في قصة إنما الماء من الماء.
الماء من الماء.
الماء من الماء.
مظبوط.
وما يشبهها أيضا في الخلاف الذي كان يدور بين ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأبو هريرة هو الأكثر رواية من ابن عباس وهو الراوي لأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يختلفون في مثلا في قضية الوضوء من مسة النار. ويمنعه من أن يستشهد بحديث قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال.
ابن عباس وأبو هريرة.
وأبو هريرة الخلاف قائم، إحنا لا نحرج في مسألة الخلاف
إطلاقنا في أي مشكلة، مش أي مشكلة،
ولكن طريقة
نضعه في موضعه.
جميل.
بس
وهو بعد عن فهم نوعي الخلاف، خلاف التنوع والتضاد، غاب عنهم هذا الأمر فأساءوا الأدب.
يا سيدي، جهلة، ناس جهلة، مطلوب ان هم يتعلموا، اذا ما كانش عندهم استعداد يتعلموا يسكتوا، ولا يسكت هؤلاء الجرأاء كما قلت الا ان تقوم المؤسسة الرسمية بدورها. يعني واحد زي حالاتي ايه اللي بيعمله؟ يرده خلاص.
نعم.
تمام. لكن انا لو معايا سلطان كنت اسكتهم ونريح العلماء من هذا العناء، نخلوهم يعلموا الناس بدل ما كل شوية نرجع القهقرة لورا عشان نبين اشياء بدهية. لا، عايزين نتقدم شوية، نعلم الناس أصول الإيمان وأصول العلم، ونطلع لهم الفوائد الموجودة في الأحاديث هل يزدادوا بها إيمانا. لكن مش ممكن كل ما نمشي خطوة قدام يرجعونا 10 خطوات لورا عشان نقعد نتكلم في الأشياء البديهية اللي العلماء تكلموا فيها من قديم وخلصنا منها. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.
صحيح.
لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، حتى أبيعت تجيب منين ولا منين؟
في زمان أصبحت وعاشره.
طبعا.
شيخنا لعله إذا كما تفضلت نستخدم العبارة التي استخدمتها، شوكة وسلطان المؤسسة الرسمية إذا استخدمت، كثير منهم حين تشتد الفتن مرة أخرى سيقول داوتني درة الرجل الصالح. إذا استخدمت الدرة في وقتها وكما فعلها عمر رضي الله عنه
بحقها
وأدب ذلك الرجل الذي جاء يتحدث في الأجناد كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، فجلده عمر 3 أيام يؤدبه.
هذا صبيغ العراق.
صبيغ العراق.
طبعا.
وقال له هذا أوانك يا صبيغ؟ قال لا. قد داوتني درة الرجل الصالح.
طبعا لا، وحتى قال إن كنت يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تداويني فقد والله بريت، وإن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا.
نعم
أخذ بالك، وهذه والله القصة فيها عبرة لعلي يعني تكون في فرصة أخرى نذكرها يعني
بإذن الله عز وجل. إذا نحن أحلنا الكلام إلى مجموعة من القصص سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل، من هذه القصة وقصة شعبة عليه رحمة الله وقصة سعد بن معاذ. هذه أمور قد نكون أشرنا إليها سريعا، ولكن سنعود لإكمالها بصورتها الكاملة ونحن في سيرنا في حراسة الحدود بإذن الله عز وجل، والذي سنلتقي به مع الأحبة الكرام بإذن الله عز وجل في الخميس القادم وفي بقية الأيام في نفس الموعد بإذن الله عز وجل مع شيخنا الحبيب. جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله. طبعا نحن أيضا في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الدعاء والعزاء لشيخنا الشيخ شعبان درويش
رحمه الله
ووالده، توفي اليوم، فأسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يقبله في الصالحين بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، وقد وصل محملنا في هذه الليلة إلى مرساه، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل من برنامجكم حرس الحدود، وحتى نلقاكم في لقاء آخر نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صف مقيم في حراسة دربه، لم تنسه الآلام قصة حبه، عشق قدير للحديث يقود، بالشوق ينضد في زوايا قلبه، رابطا وقف الحياة.